طابت أوقاتكم جميعاً مستمعي الأفاضل، وأهلاً ومرحباً بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كل تغيير عزيز المستمع له صعوباته أو على الأقل تحدياته، ومعظمنا يقاوم التغيير المصحوب بالأمواج أو الصعوبات، لكن هناك تغييرات وتغيرات من نوع آخر، مثل أن تتغير مفاهيم الإنسان أو تقاليده وما نشأ عليه. هذا التغيير يكون عادة أصعب. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، والدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الكنيسة التي تغيرت. الكنيسة التي تغيرت، والدراسة مأخوذة من سفر الأعمال الأصحاح 11 الآيات الأولى إلى 18. في دراستنا السابقة لسفر الأعمال تأملنا في بوتقة التغيير التي وجد بطرس نفسه فيها. التغيير ليس سهلا لأي منا أخي الكريم، لربما حدث تغيير أو تغير في حياتك أو في ظروفك أنت مؤخرا، كما لو نقلت مكان سكنك، أو لو غيرت وظيفتك، أو لربما تزوج أبناؤك وبناتك وغدا البيت كعش خال. أذكر عندما غادر أبناؤنا المنزل للالتحاق بجامعاتهم، ولا سيما حين ترك أصغرهم وأضحى بيت الزوجية بدون أي منهم. البعض سيختبر التغيير من إنسان أعزب أو شابة عزباء إلى حياة الزوجية، آخرون قد يكونون على أبواب الوصول إلى سن التقاعد. غالبا معظمنا مع تقدم الأيام سنختبر التغيير الذي يؤثر في صحتنا، فتزداد زياراتنا للأطباء وللمستشفيات. كما أشرت، كل تغيير أو تغير له صعوباته أو على الأقل تحدياته، ومعظمنا يقاوم التغيير المصحوب بالأمواج أو الصعوبات. لكن هناك تغييرات من نوع آخر، مثل أن تتغير مفاهيم الإنسان أو تقاليده ما نشأ عليه. ماذا لو طرأ تغيير على الكنيسة أو على علاقة الإنسان بالله أو على أسلوب العبادة؟ في كنيستنا أيام الأحد نحن نوزع على ضيوفنا بطاقات ندعوهم فيها للاتصال بنا حتى نتمكن من معرفة عناوين منازلهم أو أرقام هواتفهم لكي نقوم بزيارتهم لو اختاروا طبعا، كما تكون لهم فرصة لتسجيل أو تدوين ملاحظاتهم على تلك البطاقات، ملاحظات تخص تواجدهم معنا صباح الأحد. من ضمن الأسئلة التي نطرحها على هذه البطاقة السؤال التالي: ما هي انطباعاتك عن كنيستنا؟ أذكر في إحدى المرات أجاب أحدهم عن السؤال بكلمة واحدة، قال: مزدحمة. سؤال آخر نسأله: ما هو الشيء الذي لم يعجبك، لم يرق لك أكثر الكل في زيارتك لكنيستنا؟ أجاب عابد آخر وقال: العظة. وأضاف: الواعظ لم يقدم دعوة خلاصية، لم يدعو أحدا لقبول المسيح مخلصا له في آخر عظاته. سؤال ثالث أيضا على البطاقة: ماذا أحببت أكثر الكل في كنيستنا؟ أجاب عابد زائر غير الأول وقال: العظة، لأنها كانت تفسيرا صحيحا للكتاب المقدس. واضح أن على الأقل زائر في كنيستنا وجد فيها ما أشعره بتغيير عن الكنيسة التي يرتادها هو عادة. في الواقع لسنا أول الناس ولا آخرهم فيما يتعلق بالتغيير أو التغير في الحياة. لقد شاهدنا الحيرة التي وقع فيها بطرس حسب سفر الأعمال الأصحاح العاشر عندما كان صوت الله إليه يتضارب مع مفاهيمه القديمة الموروثة. اسمحوا لي أن أعود بسرعة إلى اختبار بطرس فأقرأ للتذكير من الأصحاح العاشر والآيات التاسعة إلى السادسة عشرة. إذن سفر الأعمال الأصحاح العاشر بدءا بالآية التاسعة إلى السادسة عشرة، وهذا نصها: ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. نستخرج ملاحظات عديدة من هذا النص الكتابي. أولها: إن هذه الرؤية التي رآها بطرس كانت تختلف كليا عن إعلان الله في العهد القديم أو في أسفار الشريعة، والذي حرم حيوانات معينة وحلل غيرها. ثم إن اتباع هذه الرؤية أو الانصياع إلى رسالتها لابد سيغير مسار المسيحية في القرن الميلادي الأول، وهذا ما حدث بالفعل. إضافة إلى أن هذه الرؤية ستحدث تفكيرا جديدا من نحو العالم الأممي أو الشعوب غير اليهودية. تذكرون أن عبيد كارنيليوس وصلوا إلى بيت سمعان الدباغ حيث كان بطرس نازلا، وقد جاءوا يطلبون أن يحضر بطرس معهم. كارنيليوس قائد المئة كان أمميا يخاف الله، لكنه لم يكن قد آمن بالمسيح بعد. وكما عرفنا في الدراسة السابقة، جاء بطرس إلى منزل كارنيليوس ووعظه وأهل بيته وضيوفه، وبعد أن آمن الجميع بالمسيح بقي بطرس هناك نازلا عندهم. أخبار بطرس سرعان ما وصلت مدينة أورشليم القدس. نفتح معا إلى سفر الأعمال الأصحاح الحادي عشر وأقرأ على أسماعنا الآيات من الأولى إلى الثامنة عشرة، وهذا نصها: فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين: إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلات بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية. فقال لي الروح: أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء. وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداءة. فتذكرت كلام الرب كيف قال: إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. كما أشرت قبل القراءة مباشرة مستمعية، أخبار بطرس سرعان ما وصلت مدينة أورشليم القدس، وصلت آذان الكنيسة. وكما سمعنا للتو، ماذا تفعل الكنيسة؟ أول شيء يفعلونه أنهم يوبخون بطرس. كما قرأت: ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان. توبيخ واضح وبخوا بولس به. لسان حالهم يقول: نعلم يا بطرس أنك تنفعل بسرعة، نعلم أنك تتخذ قراراتك وتعلن مواقفك دون تفكير ملي، ولكن في هذه المرة أنت تطرفت كثيرا. قادة كنيسة أورشليم كما لاحظنا لم يستهلوا حوارهم مع بطرس بطرح أسئلتهم عليه، لم يطلبوا رأيه فيما فعل، ولا هم يقتبسون آية أو أكثر من العهد القديم. يذهبون إلى الموضوع مباشرة وبشكل قوي، يخاصمونه، أو إذا شئتم كان المحلفون في كنيسة أورشليم قد اجتمعوا وقرروا حتى دون أن يكون المتهم جاء بعد. والحكم: بطرس مذنب، لقد ارتكب خطية. أما بطرس فابتدأ يشرح لهم بالتتابع ما تم. بطرس هذا غير الذي نعرفه المعهود هنا. بطرس هذا ليس بطرس الانفعالي السريع في الكلام الذي يستل سيفه ويقطع الآذان. بطرس في موقف صعب، متهم بالرياء وبعدم السلوك حسب الشريعة. أنا أتساءل كيف يكون شعورنا نحن إذا ما كنا نحن المشتكى عليهم، بينما نحن على حق كما كان بطرس على حق. بطرس كان في مثل هذا الموقف تماما. في الحقيقة ما كنت أظن نفسي قابلا لأن أتعلم الحكمة أو الحنكة من بطرس، ولكن قبل أن نتدارس إجابته للكنيسة اسمحوا لي بتقديم هذه الملاحظات الثلاث. الملاحظة الأولى هي أن بطرس ضبط أعصابه كما ضبط أفعاله، أو بالأحرى ردود أفعاله. كنت أتوقع من بطرس أن يصرخ في وجوههم دفاعا عن نفسه، ولكنه يفعل تماما ما أوصى به كاتب سفر الأمثال في الأصحاح العاشر والآية التاسعة عشرة في القول: ضابط شفتيه حكيم. بطرس ضبط شفتيه، أو كما ورد في سفر الأمثال الأصحاح الخامس عشر والآية الأولى في القول: الجواب اللين يصرف الغضب. الملاحظة الثانية هي أن بطرس أبدى كل احترام لوجهة نظر المشتكين عليه. الموضوع المثار موضوع ساخن. اسمحوا لي أن أرسم أمامكم السياق التاريخي في ذلك العهد. رحلة بطرس إلى قيصرية في زيارته إلى منزل كارنيليوس الأممي تمت بين عامي 41 و42 للميلاد. في ذلك العهد كان الوضع السياسي في مدينة أورشليم القدس عصيباً إلى أبعد الحدود. فالإمبراطور الروماني في ذلك الوقت كان المسمى كاليجولا، والذي أصابه الجنون فأعدم معظم أهل بيته، وكان يأمر بتعذيب الناس وهو يتناول طعامه، وفوق الكل أعلن نفسه إلهاً وبنى لنفسه معابد وأمر بتقديم الذبائح الحيوانية إكراماً له، ثم أمر بوضع تمثال لنفسه ينصب داخل الهيكل في مدينة أورشليم القدس. في ذلك أرسل القائد بترونيوس مع جيش كبير إلى منطقة اليهودية جنوب فلسطين كي ينصب تمثاله في الهيكل حتى ولو عن طريق القوة. المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش في ذلك العهد يسجل أن بترونيوس وصل الساحل الشمالي لفلسطين حيث قابله عشرات الألوف من الشعب اليهودي وتوسلوا إليه ألا يضع تمثال الإمبراطور في الهيكل كما كان مزمعا أن يفعل، ونجح الوفد في إقناع بترونيوس أن يوجه رسالة إلى الإمبراطور كاليجولا يسأله فيها إلغاء ذلك الأمر. بعد ذلك التاريخ بشهور قليلة يتم اغتيال كاليجولا وتبطل مشورته التي كانت ستتسبب في كارثة كبيرة للديانة اليهودية وللشعب. والآن أمام الكنيسة في أورشليم يقف بطرس وقد دخل بيت رجل أممي هو كارنيليوس، متجاهلا أن الرجل قائد عسكري روماني، كان قائد 100، كان جزءا من هذه الإمبراطورية التي رئيسها كاليجولا، والذي كان على وشك تدنيس أقرب بقعة للأمة. وهكذا فبالنسبة للكنيسة كان بطرس قد ارتكب خطأين اثنين لا خطأ واحدا، جريمتين. أولا كسر الشريعة الموسوية إذ دخل وأكل مع رجل أغلف أممي، وفوق هذا كان خائنا للأمة، خانها لأنه تعاون مع أعداء الأمة. بطرس من جهته احترم دواعي الشكوى هذه لأنه عرف أسلوب تفكير قادة الكنيسة زملائه. الملاحظة الثالثة هي أن بطرس عرف وأدرك أنه مسؤول مطالب أمام الكنيسة، ليس هو فوقها. فلو كان بطرس رأس الكنيسة، لو كان معصوما في أقواله وأفعاله، لما كان عليه أن يقف يدافع عن نفسه، لكان أجاب المجلس بالقول: لقد قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، وليس لكم أن تحاسبوني أو تقاضوني على شيء. لكن على عكس ذلك نراه يقدم تفسيرا شاملا للكنيسة في أورشليم لقادتها، كما أنه لم يوبخهم لأنهم حاسبوه على ما فعل. والآن لنتأمل في إجابته، هذه الإجابة التي ترد في الآيات 4-18. روى بطرس كما سمعنا من القراءة قبل قليل، روى الغيبة التي وقع فيها والرؤية التي رآها عندما نزلت الملاءة وفيها حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. روى عن صوت الله الذي طلبه 3 مرات على التوالي أن يقوم يذبح ويأكل، قائلا له: ما طهره الله لا تنجسه أنت. روى عن المرسلين الذين جاءوه، وثم عن الشهود 6 الذين أخذهم معه وكانوا من خلفية يهودية، أخذهم معه إلى بيت كارنيليوس، وروى كيف قبل كارنيليوس وأهل بيته الإيمان بالمسيح وحل الروح القدس عليهم. في الواقع أخي الكريم، لا نقدر أن نقلل من أهمية هذا الموقف، هذا موقف هام للغاية. لذلك سجله لوقا في تاريخ الكنيسة، كان موقفا يحدد المصير. تأمل قادة الكنيسة في مدينة أورشليم وكلهم من خلفية يهودية، تأملوا في بطرس وفي الرجال الذين رافقوه إلى بيت كارنيليوس وكانوا شهودا على ما تم. بالمناسبة عدد الشهود كان ضعف العدد المطلوب للشهادة حسب شريعة موسى، حيث مكتوب بأن الشهادة تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة، في حين أخذ بطرس معه 6 شهود إلى بيت كارنيليوس. وعندما ذهب مطالبا أمام الكنيسة في أورشليم، هؤلاء الشهود رافقوه إلى هناك أيضا. أما لماذا كان هذا الموقف هاما تاريخيا، ولماذا كان يحدد المصير؟ فلأن في ذلك المجمع، وهو المجمع الأول للكنيسة، سيصير القرار فيما يتعلق بهدم الجدار الذي فصل على مر الزمان بين اليهود كأمة أو كشعب الله وبين الأمميين أي غير اليهود. ولوقا كما لاحظنا لا يبخل في تقديم تفاصيل هذا الحدث الغاية في الأهمية، فهو الذي أي لوقا في مناسبات أخرى كان مقتضبا، ها هو الآن يخصص مساحة أصحاحين تقريبا من سفر الأعمال لهذه الحادثة، لأنها حادثة تاريخية ستحدد مصير الكنيسة. ولا ننسى أن لوقا نفسه كاتب سفر الأعمال كان من خلفية أممية غير يهودية. في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ وامتداد الكنيسة أصبح الأمميون جزءا لا يتجزأ منها، أصبحوا أعضاء في جسد المسيح الواحد، وهذا طبعا رغم خلفيتهم. وهكذا نقرأ الآية 18 من الأصحاح 11 والتي تقدم رد الفعل النهائي، مكتوب: فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. لكن أود التنبيه على أن هذا الموقف المعبر عنه في الآية 18، هذا الموقف للأسف لم يعني أن كل واحد في تلك القاعة أو في ذلك المجمع سر أو كان راضيا بهذا القرار، إذ نقرأ في الأصحاح 10 والآية 45 ما يأتي، مكتوب: فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا. إذن موقف يهودي عام كان الاندهاش من قبول المسيح للأمميين مثل قبوله لمن آمنوا من خلفية يهودية. ليس ذلك فقط، بل كما سمعنا أهل الختان خاصموا بطرس، هذا ما قرأناه في الآية 2 من الأصحاح 11، حيث مكتوب: ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان. بكلمات أخرى أخي الكريم، كان لا يزال هناك موقف متشدد من نحو الأمميين حتى بعد الإيمان بالمسيح، ومثل هذا الموقف المتشدد كان سيأتي بالانقسام على كنيسة المسيح وفيها. هذه هي الفئة من المؤمنين من خلفية يهودية التي يشير إليها بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا والأصحاح 2، أقرأ آيتين على أسماعنا لتوضيح الموقف. في هاتين الآيتين كما سنرى بولس يلوم بطرس، لنستمع: ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، أي بولس قاوم بطرس. لماذا؟ يضيف في الآية 12: لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب، أي من كنيسة أورشليم، كان يأكل مع الأمم. بطرس كان يأكل مع الأمميين، مع المؤمنين من خلفية أممية، ولكن لما أتوا، أي لما وصل مؤمنون من خلفية يهودية من كنيسة أورشليم إلى أنطاكيا، ماذا فعل بطرس؟ يقول بولس: كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. ويضيف الآية 13: وراء معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. معنى هذا أخي الكريم أن كانت فئة من المؤمنين من خلفية يهودية لم ترتضي قبول الأمميين في الإيمان المسيحي نظير قبولهم هم. لماذا؟ لأنهم رفضوا التغيير، رفضوا التغير، فدخلت الكنيسة التحزبات، دخلت الكنيسة الشيعة أو الطائفة التي كانت تنادي بالخلط بين اليهودية وبين الإنجيل، أرادوا للأمميين أن يتهودوا أولا. والآن إلى التطبيق، وهنا تواجهنا أسئلة عديدة. ترى كيف نحافظ على التوازن في إيماننا وفي سلوكنا؟ كيف نميز بين تطبيق الوصايا وبين الناموسية أو التمسك بحرفية الناموس؟ كيف نقرر ما يجب التمسك به وما يمكن أن يتغير؟ أنا أسأل هذه الأسئلة مع العلم أن هذه التحديات ليست خاصة بعصرنا أو بجيلنا الحاضر فقط. كيف نميز إذن بين الأساسيات وبين الهوامش في الإيمان والسلوك؟ كيف نرشد المؤمن فيما يعمل وفيما لا يعمل؟ إليكم هذه الأفكار. أولا، إن كان الكتاب المقدس يحذر من فعل شيء يجب ألا نقرب منه. بكلمات أخرى، لا نستطيع أن نتخذ مثال رؤيا بطرس كذريعة لنا فنقول لنفوسنا ولآخرين لم يعد بعد أي شيء نجسا أو دنسا، أو نقول كل شيء أصبح محللا لنا. صحيح أننا نلنا الخلاص بالنعمة وأننا نحيا بالنعمة، لكن هذا لا يعني أن نستغل النعمة كغطاء وسترة للشر أو السلوك في الخطية. ثانيا، إن كان الكتاب المقدس يحرم شيئا فلا نبرره في سلوكنا، عالمين أن مشيئة الله قداستنا أولا وآخرا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.